رحمتش یاری دین تا روز آخر، همتش یاری دین تا روز آخر.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آخر الأخبار تأتيكم من إذاعة طهران. إلى العناوين: طهران تطالب الحكومة الأمريكية بالعودة للاتفاق النووي دون شروط مسبقة. صنعاء تؤكد عزمها الكشف عن أسلحة جديدة وتقول إنها ستدخل العام السابع للعدوان بصناعات متطورة. الإمارات تؤكد ضرورة عودة سوريا إلى محيطها الإقليمي وتعتبر قانون قيصر أكبر تحد للتعامل معها. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي: ندعو الإدارة الأمريكية الجديدة أن تعود إلى الاتفاق النووي دون أي شروط ولا تثير عقبات أمام المسار الدبلوماسي. وفي مؤتمره الصحفي الذي عقده اليوم، أشار ربيعي إلى فشل الأمريكيين في تمرير القرار المعادي لإيران في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، داعيا أمريكا إلى العودة إلى خطة العمل المشترك الشاملة دون شروط سابقة وعدم تعقيد المسار الدبلوماسي. قال متحدث القوات اليمنية العميد يحيى سريع إن القوات المسلحة ستزيح الستار خلال اليومين القادمين عن معرض الشهيد القائد للصناعات العسكرية. وأكد العميد سريع أن المعرض يتضمن كافة الصناعات العسكرية وعلى رأسها أسلحة الردع الاستراتيجية، وقال: نحن قادمون في العام السابع بقوة وبصناعات متطورة وتقدم كبير بفضل الله تعالى. وكان العميد السريع أعلن أمس قصف هدف عسكري حساس في مطار أبها الدولي بصاروخ باليستي جديد دخل الخدمة مؤخرا ولم يكشف عنه، وقال إن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية، معتبرا ذلك ردا طبيعيا ومشروعا على استمرار العدوان. حول استهداف عصب الاقتصاد السعودي وممول الحرب على اليمن، نستمع إلى هذا الحوار مع القيادي في قوى الحركة الجنوبية اليمني الدكتور محمد النعماني.
في الوقت الذي هناك تصعيد لمقاومة العدوان، هناك أيضا في جنوب اليمن انتفاضة شعبية يخوضها أبناء الجنوب على مستوى المحافظات عدن، مديريات عدن. اليوم ربما هناك تصعيد، هناك رد على قوة العدوان لتغيير موازنة الرزع وأيضا ضرب عصب الاقتصاد السعودي الذي يمون شركة رامكو تشتري الأسلحة من مختلف دول العالم. اليوم هذا التصعيد من قبل أنصار الله بضرب العم السعودي بمواجهة قوات الاحتلال الإماراتي السعودي يعني يعطي دافع قوي لأبناء الجنوب بالتصعيد على الأرض لمقاومة العدوان السعودي الإماراتي في جنوب اليمن. ربما اليوم على مستوى محافظات عدن تابعتم أنتم في القنوات الفضائية، هناك حركة حراك ثوري تصعيدي من أجل طرد قوات الاحتلال الإماراتي السعودي. الانتصارات التي يحققها أيضا القوات الجيش اليمني في محافظة مأرب أعطت يعني معنوية كبيرة جدا لأبناء الجنوب الذين هم شركاء صار الله في مقاومة العدوان وطرد الاحتلال الإماراتي السعودي من جنوب اليمن. نحن قضيتنا مع الأخوة في أنصار الله وقوات الجيش اليمني قضية مشتركة ومصيرنا واحد، وتحرير اليمن من الوصاية السعودية ومن الاحتلال السعودي الإماراتي، القاسم المشترك الذي يجمعنا من أجل تحرير الوطن.
قال وزير الخارجية الإماراتي إن عودة سوريا إلى محيطها أمر لا بد منه، وهو من مصلحة سوريا والمنطقة ككل، معتبرا أن التحدي الأكبر الذي يواجه التنسيق والعمل المشترك مع دمشق هو قانون قيصر. وأكد عبد الله بن زايد آل نهيان في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي ضرورة التعاون والعمل الإقليمي لبدء مشوار عودة سوريا إلى محيطها، وقال إن هذا الأمر لا يتعلق بمن يريد أو لا يريد، المسألة هي المصلحة العامة التي تعود إلى سوريا والمنطقة. قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس القيادي حسام بدران إن الانتخابات الفلسطينية تمثل فرصة معقولة لإحداث التغيير. وأضاف بدران أن حماس تتجه نحو تشكيل كتلة وطنية لخوض الانتخابات ومقاومة الاحتلال واتفاقية أوسلو، وإذا لم نتمكن من ذلك سنذهب إلى كتلة واحدة من الحركة، مؤكدة ضرورة قبول نتائج الانتخابات سواء بالفوز أو الخسارة. وشدد على أن حماس منفتحة في علاقاتها على كل مكونات الشعب الفلسطيني، وقال إن الانقسام هو لصالح الاحتلال الإسرائيلي. أعلنت مصادر ليبية تعليق البرلمان جلسته بمدينة سرت إلى يوم غد لمناقشة منح الثقة لحكومة عبد الحميد دبيبة. هذا وأعلنت دبيبة أن بعض الوزارات ومنها حقيبة الدفاع لم يتم التوافق بشأنها بسبب ضيق الوقت. ولفت الدبيبة في جلسة البرلمان لمنح الثقة لحكومته إلى أن من وصفهم بالمتحاربين جميعهم يريدون وزارة الدفاع دون استثناء، مشددا على أنه لن يسمح بالحرب مرة أخرى. وذكرت تقارير إعلامية أن الدبيبة بحث مع رئاسة مجلس النواب إمكانية تقليص تشكيلته الوزارية، فيما تحدثت تقارير أخرى عن أن التشكيلة مكونة من 35 عضوا، وأن الدبيبة سيتولى أيضا حقيبة الدفاع. أعلن البنتاغون أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيتم سحب الجنود الأمريكيين من أفغانستان في ظل اقتراب الموعد المقرر لذلك في مايو المقبل. وقال جون كيربي المتحدث الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية إنه رغم اقتراب الموعد المقرر فإنه من غير الممكن الجزم بخطة محددة بشأن الانسحاب من أفغانستان. وكانت الولايات المتحدة وبعد مفاوضات مع جماعة طالبان أعلنت العام الماضي التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وسحب القوات الأمريكية حتى شهر أيار من العام الحالي. رفعت سلطات 12 ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد الرئيس جو بايدن وإدارته لتوقيعهم مرسوما لحماية الصحة العامة والبيئة. وذكرت قناة فوكس نيوز أن أصحاب الدعوى يرون أن توسيع صلاحيات المنظمين الفيدراليين قد يتسبب في أضرار اقتصادية خطيرة للولايات وفرض عبء مالي إضافي على المواطنين العاديين في أمريكا. إلى العناوين. طهران تطالب الحكومة الأمريكية بالعودة للاتفاق النووي دون شروط مسبقة. صنعاء تؤكد عزمها الكشف عن أسلحة جديدة وتقول إنها ستدخل العام السابع للعدوان بصناعات متطورة. الإمارات تؤكد ضرورة عودة سوريا إلى محيطها الإقليمي وتعتبر قانون قيصر أكبر تحد للتعامل معها. arabicradio.net دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
ألو طهران، ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم وما يجول في خواطرهم عن القضايا الساخنة، يأتيكم الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 مساء بتوقيت طهران يوم الجمعة، ويعاد مسجلا يوم الأحد الساعة 53 بعد منتصف الليل، والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ألو طهران. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم التالي 0098-93-88-7850. الاحتلال وجدار الخوف محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم المشاركة والمساهمة في لقائنا هذا عبر شبكة الإنترنت على الواتس، رقم الواتساب، وكذلك بإمكانكم المشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة عبر أرقام الهواتف التالية. صفر صفر تسعة ثمانية اثنان واحد مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-37-62، 22-01-37-68، و 22-01-38-48. بعد 4 من البناء والعمل الدؤوب، أعلن الكيان الصهيوني مؤخرا أنه انتهى من بناء الجدار الفولاذي على الحدود مع قطاع غزة. تم إعلان ذلك في إطار ندوة عقدت في مركز التدريب البري التابع للجيش الاحتلالي، حيث تم تزويد الوحدات القتالية بالقدرات والمفاهيم القتالية الجديدة التي تتكيف مع التوازن الجديد الذي تم إنشاؤه على الحدود. إلى جانب أعمال البناء، أجرت كتيبة غزة الصهيونية عددا من التدريبات التي تم فيها فحص واختبار المفاهيم الجديدة. الكيان الصهيوني يفاخر بأنه نجح في بناء جدار عازل وذكي تحت الأرض مع الحدود مع غزة ويمتد فوق سطح الأرض، وذلك كحل نهائي للأنفاق الهجومية والتخلص من كابوس الهجمات الفدائية. الكيان الصهيوني اعترف أن الجدار كان بميزانية تقدر بنحو 3,200,000,000 شيكل لبناء الجدار، جله دعم من الولايات المتحدة ومن بعض الدول العربية في مجلس التعاون بالخليج الفارسي. تل أبيب كانت غاضبة من نجاح المقاومة الفلسطينية في تطوير سلاح الأنفاق الهجومية التي أثبتت فعاليتها خلال عدوان 2014، ومنذ تلك الحرب والعدو الصهيوني يبحث على طريقة معينة لمواجهة حركة المقاومين ضمن هذه الأنفاق في حال اندلعت حرب جديدة. وبعد ابتكار هذا الجدار الذكي كما يقول عنه الإعلام الصهيوني، قبل 4 سنوات ذكرت قناة أخبار 13 الصهيونية أنه تم الانتهاء من تنفيذه بطول 60 كيلومترا، هي طول الجدار الفاصل بين مستوطنات غلاف غزة وبين القطاع. ويمتد الجدار الذكي الذي يستهدف مكافحة الأنفاق وعمليات التسلل المحتملة من داخل غزة بطول 60 كيلومترا من جنوب قطاع غزة قرب معبر كرم أبو سالم، ويمتد وصولا إلى أقصى شمال القطاع عند ساحل البحر المتوسط قرب مستوطنة زيكيم، كما أن جزءا منه يمتد تحت سطح الماء. بناء الجدار هو دليل عجز الاحتلال في مواجهة المقاومة الفلسطينية، ويظهر مدى ضعفه في الحروب السابقة وأنه يتعرض لضغوط كبيرة من قبل الضباط والجنود والمستوطنين. وقد تبتكر فصائل المقاومة طرقا جديدة لاختراق هذا الجدار وتجعله جدارا غبيا عوضا عن تسميته بالجدار الذكي، وهذا الاحتمال وارد جدا في ظل التفوق التكنولوجي الذي أظهرته المقاومة في الحروب السابقة. إن المقاومة التي نجحت في تحويل القبة الحديدية الصهيونية إلى هيكل جامد الدور له في مواجهة صواريخها لهي قادرة اليوم على التصدي لهذا الجدار وتحويله إلى مجرد هيكل لا فائدة منه. إن تاريخ المقاومة الفلسطينية مفعم بالإبداع والخلاقية لكي تستحق هذه المقاومة النجاح والانتصار القادم بإذن الله.
أخبر عدوي أنني كالصخر أبطالا أليم، أقسمت بالقدس الشريف وخالقي لا أستكين. أنا لن أهون ولن ألين، سأظل مرفوع الجبين، أقسمت بالقدس الشريف وخالقي لا أستكين.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أرض المقاومة، الاحتلال وجدار الخوف. قادة الاحتلال الصهيوني يعتقدون بأن الجدار الحالي سيحد من قدرات المقاومة، لكن كتائب القسام التابعة لحركة حماس أعلنت في بيان على موقعها الإلكتروني أن الجدار لن يحد من قدرة المقاومة التي ستجد حلولا لتجاوزه، وأضافت أن الاحتلال يلهث خلف سراب الوهم المتكرر حتى أعلن أخيرا وصوله للحل الجذري للقضاء على الظاهرة التي تؤرقه منذ زمن، جدار بأجهزة إلكترونية يزرع في أعماق الأرض وفوقها للحد من الأنفاق. وترى حماس أن إقدام الاحتلال على بناء الجدار هو محاولة لإرضاء الرأي العام الصهيوني وإشعاره بالأمان، وأنها قادرة على مواجهة التحدي وابتكار وسائل لاختراقه. من جهتها قالت حركة الجهاد الإسلامي أن هذه الإجراءات التي يتخذها الاحتلال ستواجه بقوة وحزم، معتبرة أن الاحتلال يحاول جر المقاومة إلى مواجهة لا تريدها، إلا أنها في حين فرضت عليها فلن تقف المقاومة مكتوفة الأيدي أمام الاعتداءات الصهيونية. أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فأشارت إلى أن المقاومة لن تسمح للاحتلال بفرض سياسات ووقائع جديدة على حدود قطاع غزة، واعتبرت بناء الجدار عدوانا على القطاع ستتصدى له المقاومة، في حين ترى الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن هذا الجدار لا يشكل أمنا للكيان الصهيوني الغاصب، وأنها ليست الطرف الوحيد في المعادلة، إذ باتت المقاومة تشكل جزءا أساسيا فيها ولن يسمح له بفرض سياساته على حدود القطاع. أما خيارات المقاومة فلا بد من القول إنها ترتكز على تطوير قدراتها التقنية لإحباط فعالية هذا الجدار، ويمكن تطوير وسائل تقنية لاختراق هذا الجدار، وحينها سيكون الكيان الصهيوني قد خسر ملايين الدولارات لأجل ذلك، وطبعا ما نوهت له كتائب القسام يوضح أن المقاومة لديها القدرة على الاختراق والتغلب على تكنولوجيا العدو الصهيوني. يحقق هذا السيناريو للمقاومة هدف المحافظة على معادلة الردع التي وفرتها الأنفاق الهجومية، ويعزز مكانتها الاستراتيجية في أي مواجهة قادمة مع الاحتلال، ويحد من احتمالات إقدامه على شن حرب على غزة تجنبا لتكلفتها الباهظة. كما يعد هذا السيناريو المفضل للمقاومة الفلسطينية والأقل تكلفة بالنسبة لها، ولكن قدرتها على اختراق الجدار حتمية لأنها تمتلك العقول المبدعة ولها بصمات معروفة في هذا المجال. وهناك خيار العمل على آليات جديدة من شأنها تعزيز القدرات الهجومية للمقاومة. إن استمرار الاحتلال في حصار القطاع والتهديد بالعدوان هي في الواقع محفزات للمقاومة، وستكون تكلفة هذا الخيار باهظة، لأن فصائل المقاومة في هذه الحالة ستكون مضطرة لتطوير بدائل فعالة للأنفاق الهجومية بتكلفة مادية وبشرية عالية، تضاف إلى الموارد الكبيرة التي وظفتها في الأنفاق الهجومية طوال السنوات الماضية.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدور الصهيوني الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. طبعا الكيان الإسرائيلي الغاصب كما اعتاد الدفاع عن نفسه وعن أسسه المتهالكة خارج حدوده في الدول المحيطة عمد إلى دعم شبكة العنكبوت الخاصة به كما أطلق عليها السيد حسن نصر الله، حاول ويحاول حماية نفسه من الداخل الفلسطيني. معرف حق المعرفة أنهم أظهر من مواجهة الشعب الفلسطيني السائر. طبعا سمعنا مؤخرا في وسائل الإعلام عن انتهاء الكيان الإسرائيلي من بناء جدار العزل، جدار كما يسميها جدار الذكي، وكما يسميه الفلسطينيون الجدار الغبي، طبعا مجهز بأعلى التقنيات وأحدث التقنيات كان تحت الأرض أو فوقها، في محاولة منه لصد أو لمواجهة عمليات الفدائية أو العمليات العسكرية التي تقوم بها الفصائل الفلسطينية المقاومة ضد العدو الصهيوني وضد أهدافه التوسعية ومخططاته في تهجير الفلسطينيين وزيادة الحصار على قطاع غزة. طبعا هذا الجدار إن دل على شيء فهو يدل على ضعف الكيان الإسرائيلي، عن خوفه الدائم على نفسه وشعوره بالخطر الوجودي الذي يشكله أو تشكله الفصائل الفلسطينية المقاومة التي تسعى لتحرير أراضيها من أيدي المستعمرين الغاصبين. طبعا بالنهاية جدار الفولاذك بين قوسين كما يسمونه أو جدار في الذكي فهو لن يشكل إلا دافعا إضافيا من دوافع ومن أسباب وعلل التي يتخذها الشعب الفلسطيني للدفاع عن أرضه، لن يزيد هذا الجدار إلا حماسا وتصميما على المضي قدما في سبيل تحرير أرضه. كان معكم أحمد فارس في سوريا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، الاحتلال وجدار الخوف، محور حديثنا في هذا اللقاء. و سيكون معنا الأستاذ أو نرحب بالأستاذ سعيد فارس السعيد الكاتب والصحفي السوري. سيد سعيد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا بكم جميعا.
الله يسلمك سيد سعيد. بعد انتهاء الكيان الصهيوني من بناء الجدار العازل فوق الأرض وتحتها على الحدود مع غزة، ما المطلوب من هذا الجدار العازل؟
حقيقة الأمر هذا جدار عنصري، جدار الخوف، جدار عدم قبول الآخرين. هو جدار من أجل تكريس مقولة أنهم شعب الله المختار ولا يمكن أن يعيشوا أو يتعايشوا مع الآخرين، بدوافع كثيرة عقائدية تمتد إلى عقيدة التلمود. أو التلمود للأخوة المستمعين هو خلاصة فكر الحاخامات التي شوهت الديانة اليهودية التي جاء بها النبي موسى عليه السلام. كما الديانة أو العقيدة أو الفكر الوهابي الذي جاء به هنفر والشيخ محمد عبد الوهاب ليشوهوا القيم والمبادئ الإسلامية. هذا الجدار الخوف والقلق والعدائية للآخرين، ولا يستطيع هذا الجدار أن يحمي هؤلاء العنصريين، هؤلاء القتلة، هؤلاء الذين لديهم فطيرة صهيون. وللأخوة المشاهدين لكي نوضح، فطيرة صهيون هي بالأعياد اليهودية الفكر الصهيوني يأتي ويذبح كل من ليس يهوديا ويعجن دمه بالعجين ليأكل الفطيرة. فما هذا الجدار؟ ونستغرب ونندهش جدا من الأغبياء المتخاذلين الذين ينبطحون الآن في ما يسمى بالتطبيع مع الكيان الصهيوني.
طيب المقاومة أطلقت على هذا الجدار بأنه الحائط العازل الغبي، رغم أن الاحتلال طبعا يسميه بالذكي وأنه سخر فيه إمكانيات غير مسبوقة وما إلى ذلك. ما الذي يمكن أن نقوله حول غباء هذه الخطة؟
هو بيني واضح، هذا الجدار الغبي وهذا الجدار العنكبوتي هو بيني لكل الإنسانية، لكل شعوب الأرض، بأن الصهاينة هم عنصريون. هم عدائيون، لا يستطيعون العيش مع الآخرين أو التعايش مع الآخرين.
طيب كيف كانت ردود الفعل الفصائل الفلسطينية على احتفال الاحتلال بإنجاز هذا الحائط؟
المقاومة الفلسطيني البطلي وفصائل المقاومة الفلسطيني البطلي لا ترى هذا الجدار ولا يعنيها هذا الجدار. هذا جدار بالنسبة لها هو جدار وهمي، هو جدار من العنكبوت، من نسيج العنكبوت. هو جدار من الكرتون إذا صح التعبير. الفصائل المقاومة في فلسطين المحتلة هي فصائل مؤمنة بالله ومؤمنة بأرض وديارها، ولديها رجاء كبير وثقة مطلقة بالله سبحانه وتعالى وبإرادة شعبها المظلوم. لا ترى هذا الجدار ولا تنظر إلى هذا الجدار الفصائل المقاومة الفلسطينية.
طيب لكن هناك من يقول بأن هذا الجدار يعني شئنا أبينا سيحد من مدى قدرة المقاومة على المناورة وعلى المواجهة، وبالتالي يعني سيشكل عامل إضعاف للمقاومة الفلسطينية. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
نعم، ممكن أن نقول بوضوح شديد بأن هذا الجدار هو رسالة للشعب الصهيوني، بين قوسين الشعب الصهيوني وليس للشعب الصهيوني. هو رسالة اطمئنان، رسالة رد خوف وقلق عن الشعب المغتصب لفلسطين. الشعب الذي جاء من كل أصقاع الأرض ليحتل فلسطين. هو ليس ضد إرادة المقاومة، هو رسالة تضليلية لليهود الصهاينة الموجودين في فلسطين المحتلة.
نعم
ليس أكثر.
وما فحوى هذه الرسالة؟ هل فحواها أنه يعني محاولة ل يعني كسب ودهم وطمأنتهم، خاصة أن يعني رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يستقتل من أجل البقاء في منصبه، طبعا هذا علاوة على الملفات القضائية التي تلاحقه؟
نعم، نتنياهو معروف لدينا ولدى المتابعين والمراقبين بأنه يراهن على التعصب والتطرف اليهودي، التطرف الصهيوني، فلذلك يكبر في أهمية هذا الجدار العنصري العازم، جدار الخوف والقلق، ويهتم بهكذا أعمال عنصري وهكذا أعمال لتضليل الشعب اليهودي ولتضليل شعب بين قوسين هذا الشعب الذي جاء من كل أصقاع الأرض كما قلنا واستوطن في فلسطين بإغراءات من نتنياهو وأمثاله. نعم.
طيب اسمح لي أن نتوقف عند فاصل سيد سعيد، ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا. طاب توقيتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الاحتلال وجدار الخوف محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه الأستاذ سعيد فارس السعيد الكاتب والصحفي السوري معنا عبر الهاتف. نذكر هنا بأرقام هواتفنا ورقم الواتساب، الواتساب 00983388 784050، وأرقام الهواتف 00982 مفتاح البلد والعاصمة 22013762 22013768 و22013848. نعود إلى حديثنا مع الأستاذ سعيد. سيد سعيد، من هي الدول الداعمة للاحتلال في بناء الجدار العازل تحت الأرض وفوقها مع قطاع غزة؟ هناك حديث عن مشاركة بعض الدول للأسف العربية في بناء هذا الجدار.
صحيح، ليس خافيا على أحد بأن أدوات المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة هم حكام الخليج بدون استثناء.
نعم.
وكثير من الحكام العرب للأسف الشديد، وكثير من الحكام دول الإسلامية، إضافة إلى بريطانيا وأمريكا وفرنسا وغيرهم من الدول الإمبريالية بين قوسين والرأسمالية الغاشمة. كل تلك القوى تدعم الكيان الصهيوني وتدعم عنصريته وتدعم احتلاله للأرض واقتصاده للحقوق للأسف الشديد، وكلهم أدوات لهذا المشروع وأدوات لقهر الشعوب ولنهب الشعوب ولنهب ثرواتها. لم يعد خافيا على أحد بأن الحكام العرب والمسلمين من المسلمين الذين ينتهجون النهج الوهابي والوهابي هي إحدى أجنحة الأجنحة السياسية والعسكرية للصهيوني، يدعمون هذا الجدار ويدعمون الكيان الصهيوني في أرضنا الحبيبة فلسطين.
طيب، ويعني برأيك ما الخيارات المتاحة الآن أمام الفلسطينيين سواء على مستوى المقاومة سواء على مستوى الشعب الفلسطيني، خاصة أن يعني الشعب الفلسطيني دخل في مرحلة المواجهة بشكل مباشر في المرحلة الأخيرة من خلال المقاومة الشعبية التي البطولية التي رأيناها خاصة في قطاع غزة. الآن ما الخيارات المطروحة لمواجهة هذا الجدار في المرحلة المقبلة أمام الشعب الفلسطيني ومقاومته؟
خيارات الشعب الفلسطيني حقيقة الأمر كثيرة، منها كما تفضلتم المقاومة الشعبية، والمقاومة لها أبواب كثيرة، منها المقاومة الفكري والثقافي والإيديولوجي والتسامح والمحبة ووحدة الصف، إضافة إلى المقاومة الشعبية المسلحة. هذه هي أبواب المقاومة، وهذه هي فصول المقاومة، وفصول وأبواب المقاومة يؤمن بها الشعب الفلسطيني البطل، هذا الشعب المظلوم، هذا الشعب الذي إرادته الحمد لله هي إرادة فولاذية رغم كل أدوات القهر والظلم التي يعاني منها. تبقى أمام الفصائل المقاومة والمقاومة الشعبية البطلة في فلسطين المحتلة أمل ورجاء كبير في قوى محور المقاومة، وعلى رأسها بدون أي مزود وبدون أي نقصان، وعلى رأسها قوة الحق، قوة نصرة المظلوم الجمهورية الإسلامية في إيران متمثلة بقيادتها وجيشها وقائدها. هذه خيارات المقاومة في فلسطين المحتلة. بعد عقود من الزمان اكتشف كل الشعب الفلسطيني الحديث بأن لا أحد يقف إلى جانبه وإلى جانب حقوقه سوى قوة الحق المتمثلة في قوى محور المقاومة وعلى رأسها إيران.
نعم. طيب، شكرا جزيلا لك الأستاذ سعيد فارس السعيد، الكاتب والصحفي السوري، كنت معنا عبر الهاتف ضيفا كريما، شكرا على هذه المداخلة.
أشكركم جدا.
حياكم الله. أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ سعيد على مشاركته القيمة في لقائنا هذا، وننتقل إلى مساهماتكم ومشاركاتكم. المساهمة الأولى من فاطمة الزهراء من العراق.
يقول الإمام الخميني رضوان الله عليه: لو سكب كل مسلم دلو من الماء على إسرائيل وجرفتها السيول.
شكرا لأختنا فاطمة من العراق على هذه مشاركة. مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. الجدار الفاصل بين الأراضي المحتلة وقطاع غزة، والذي بناه الكيان الصهيوني المحتل خوفا من المقاومة الفلسطينية التي هي كل يوم في تنامي وتصاعد، هذا الجدار لم يعد يجدي نفعا ولا يشكل عائقا أمام أسلحة المقاومة الحديثة والضربات الفعالة بالصواريخ والطائرات المسيرة المصنعة محليا في قطاع غزة على أيدي رجال المقاومة الإسلامية حماس والجهاد الإسلامي وغيرها من المنظمات الجهادية، فحين يحين تحرير الأرض الفلسطينية فلا عاصم اليوم من أمر الله. كان معكم أبو محمد مهدي.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا أرض المقاومة، الاحتلال وجدار الخوف كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا فيه إلى الأستاذ سعيد فارس السعيد، الكاتب والصحفي السوري، وكذلك استمعنا إلى مساهماتكم ومشاركاتكم عبر الواتساب. مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة والطيبة في لقائنا هذا، مشكورين ودمتم في أمان الله.
الشيطان الأكبر، الله الله أكبر، أمريكا الشيطان الأكبر، وسطك لهج الأحرار قاوم جند الاستعمار، وسطك لهج الأحرار قاوم جند الاستعمار، أهلكهم بالموت الأحمر، الله الله أكبر. وجه المحتل الغاصب أتمنى أنك أنت الغالب في وجه المحتل الغاصب لا تنظر من جاء يحارب فالدم على السيف سيقصد الله الله أكبر أمريكا الشيطان الأكبر الله الله أكبر أمريكا الشيطان الأكبر
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وأسعد الله أوقاتكم بكل الأفراح والمسرات، ونحن نجدد اللقاء بحضراتكم عند محطة أخرى من برنامجكم شعراء أهل المودة، راجين أن تمضوا معنا أطيب الأوقات مع الشعر العابق بمحبة أهل البيت سلام الله عليهم وموالاتهم. ندعوكم لأن تكونوا معنا. أيها الأطائب، ولد الشاعر في كربلاء من أسرة عربية أدبية كربلائية عريقة، ولهذه الأسرة مآثر عدة، منها ما ذكره الدكتور أحمد سوسة من أن حفر وتنظيم نهر الحسينية يعود إلى قبيلة جشعم سنة 1227 للهجرة، والذي يصادف ل 1812 للميلاد زمن السلطان محمد شاه الهندي. كان شاعرنا فليح حسون الجشعمي من أبرز شعراء عصره، درس العلوم الدينية والعربية على يد علماء كربلاء، وكانت له غرفة صغيرة في صحن أبي الفضل العباس عليه السلام يعلم فيها الأولاد القراءة والكتابة، وقد حفظ القرآن الكريم والعلوم الدينية، كما كان يزاول في هذه الغرفة مهنته الأخرى وهي خط المصاحف الشريفة. كان الجشعمي وابنه محمد من رواد ديوان آل الرشدي، وكان من أعضاء مجلسه الحافل بكبار أدباء كربلاء، وكانت تربطهما بالسيدين كاظم وابنه أحمد الرشدي علاقة وثيقة، ولكن هذه العلاقة اصطبغت بطابع الحزن بعد مقتل السيد أحمد الرشدي والشيخ محمد نجل الشاعر فليح الجشعمي عام 1295 للهجرة، والذي يصادف لعام 1888 للميلاد. فأثرت هذه الحادثة فيه كثيرا، ورثاهما بمراث مفجعة، ولم يطل عمره بعدهما غير سنة واحدة، حيث توفي ودفن في كربلاء. وقد بلغت مراثيه أن خص قسم من ديوانه في رثاء الرشدي وولده، كما خص قسم آخر في مدح ورثاء أهل البيت عليهم السلام. يقول عنه السيد سلمان هادي آل طعمة: كان الشاعر يتعاطى فني الكتابة والشعر، وكان مجيداً وبارعاً في كليهما، في حين إن الجمع بين الفنين والبراع فيهما قلما يتفق لأحد. امتاز شاعرنا بثقافة واسعة تتسم بمستوى جمالي وفكري عال، تنوعت فيه القصائد من الشعر التأملي إلى الوجدانيات إلى شعر الرثاء والمدح والهجاء. ومن الخصائص التي التزم بها الشاعر سهولة العبارة وجزالتها والإطناب في الألفاظ والجمل والاستطراد، إلا أن قصائده كلها تعبر عن معاناة الشاعر وتفاعله مع البيئة، ومهما يكن من أمر فإن شعره يحتل الصدارة لما فيه من لوعة صادقة وحرارة عاطفة وخلجات حادة وأحاسيس مرهفة. وقال عنه السيد محمد حسن مصطفى الكليدار: لعب الشاعر فليح دورا كبيرا في ارتياده أندية الأدب ومجالسه، متخذا من شعريته سبيلا تميز به عن أقرانه من الشعراء المعاصرين. وقال عنه المحقق الشيخ موسى الكرباسي: يحفل شعر الشيخ فليح بنهج واضح تتسم به قوة العبارة وزخارة المعاني ولطافة السبك، وإن جنح في أسلوبه لأغراضه المتنوعة إلى مجاراة الأقدمين وتقليدهم نسجا وفكرة، على أن صدقه واضح في لونه الشعري وعاطفته المحتدمة في الرثاء واضحة أيضا. فقد لا أعد الحقيقة إذا قلت إن الرثاء يمثل جودة شعره، لما تخلل سطوره من عواطف جياشة ومن مشاعر ملتهبة صادقة. وقال عنه عبد العزيز البابطين: وقصائده تنم على ثقافته الدينية واهتماماته بالبديع والصنع، له مقطوعات نظمها على ترتيب حروف الهجاء مع توحيد القافية، وللجشعمي ديوان مخطوط لدى أفراد أسرته، ويوجد منه نسخة مصورة عند السيد سلمان آل طعمة. أحبائنا الكرام في كل مكان، نحييكم من جديد من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونشكركم على متابعة برنامج شعراء أهل المودة. مستمعين الأفاضل، حول الثقافة الدينية والتاريخية التي كان الشاعر فليح حسون الجشعمي يتمتع بها وتأثيراتها على طبيعة أشعاره، كان لزميلتنا حوار مع ضيفنا لهذا الأسبوع، ندعوكم للتفضل بالاستماع إليه.
أيها الأخوة والأخوات، أحييكم وأحيي ضيف برنامجنا الدكتور رحمن غرجان، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق. دكتور، الشاعر فليح حسون الجشعمي قصائده تميزت بثقافته الدينية والتاريخية الواسعة وتأثيراتها على طبيعة أشعاره وقصائده من الناحيتين الفنية والمضمونية، كيف تقرؤون هذه الظاهرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام على المستمعين والمتلقين جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب الخير والسلامة والصحة والبركات للجميع من بشر وحجر. حقيقة بدءا لابد أن نميز بين شكلين من أشكال توظيف الموروث على تعدد شكله الزمنية وأنواعه. لابد أن نميز بين نوعين من توظيف الموروث: النوع الذي يوظف الموروث توظيفا شعريا، حيث أن المسافة بين ما نقرأه في توظيفه في الشعر وبين الموروث من حيث هو متن ماض، المسافة ليست متطابقة، المسافة بعيدة.
لا.
فالذي يكتب مستعيدا ثقافته التراثية وينجز نصا بعينه، إذا لم يتغذى شعريا سيأتي نصه تراثيا. الجشعمي من الشعراء الإسلاميين، الشعراء الذين نشأوا بين ظهراني الدروس الدينية، طبعا في كربلاء حضور في شعره. تحدث عنه كثيرون، منهم سلمان هادي آل طعمة، وتحدث عنه شعراء الموسى الكرباسي مثل محمد حسن مصطفى، وورد حديث عنه ضمن موسوعة الباطين الشعرية. إذا عدت إلى الجانب الفني في شعره، حقيقة قصيدته لا تنتمي لقصيدة الشعرية الحديث، هي تنتمي للشعر التقليدي. يعني لاحظي وليلاحظ المستمع الكريم، من الشعراء المعاصرين اليوم من يوظف التراث توظيفا لافتا، يعني نعم. يحضرني الآن في هذه العجالة الارتجالية قصيدة لصديقنا الشاعر محمد عبد الباري، وعنوانها ما لم تقله زرقاء اليمامة، والقصيدة تبدأ وتنتهي توظف النص القرآني، وتوظف من النص القرآني سورة يوسف، ويوظفها بطريقة شعرية وليست بطريقة المؤرخين. يعني يبدأها هكذا: شيء يطل الآن من هذه الذرى، أحتاج دمع الأنبياء لكي أرى. النص للعراف والتأويل لي يتشاكسان هناك، قال وفسر. ما قلت للنجم المعلق دلني، ما نمت كي أصطاد رؤيا في الكرى. شجر من الحدس القديم هززته حتى قبضت الماء حين تبخر. لا سر فانوس النبوءة قال لي ماذا سيجري حين طال ما جرى. في الموسم الآتي سيأكل آدم تفاحتين وذنبه لن يغفر، إلى آخر القصيدة، بحيث أنك تتأمل حضور النص القرآني وتتأمل من التراث قصة زرقاء اليمامة بعض من صورة آدم في القرآن عليه السلام في القرآن الكريم وكذا، لكن تحضر بوصفها شعرا لا بوصفها كلاما موزونا مقفى وكأنني أعيد صياغة النص التاريخي. هذه الصياغة الموزونة المقفاة التي تقوم على البيان العالي، هذا نهج جشعمي رحمه الله. أقرأ له على سبيل المثال نص له، يقول: شيد الدين علي المرتضى ورمى الشرك بغم ولمد، شاهد الحق بمرأى قلبه فلذا فاق على كل أحد، شد أزر المصطفى الهادي به فهو للهادي من الله مدد. المسافة بين كلام محمد عبد الباري قبل قليل وبين كلام الجشعمي هنا رحمه الله مسافة بين الشعر بمعناه الجمال الخالص والكلام الفني الذي يستعيد قالب الشعر ليبث فيه موضوع التاريخية كما هي من دون أن يحملها تأويلات ورؤى شعرية. نعم.
جميل، أحسنتم كثيرا الدكتور رحمان مرجان أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق، وفقك الباري ورعى.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
نشكر زميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذه الفقرة، وننتقل معا إلى بقية البرنامج. أيها الإخوة والأخوات، للشاعر الكربلائي فلي حسون الجشعمي قصائد ومقطوعات في رثاء سيد الشهداء سلام الله عليه وصف مصابه في أرض كربلاء، منها قوله في بيان عظم هذا المصاب إلى درجة تأثر الطبيعة ومظاهرها بها، حتى تحول الليل إلى نهار أظلمت على أثره الأرض وما عليها. من كور القمر المنير وألزم الشمس الأفولا، خطب ألم بكربلا فأحال بكرتها أصيلا، ثم استفاد فطبق الدنيا شجا ميلا فميلا، وقال في أبيات أخرى مصورا فضاعة يوم عاشوراء الذي نزلت فيه المصائب العظمى على السبط الشهيد عليه السلام وأهل بيته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم، والذي هوت فيه المعالي من أفقها الشامخ وانطفأت شعلتها الوهاجة، فشمل الحزن فيه الناس كلهم وفي مقدمتهم آل طه. يقول الشاعر: أي يوم معظم لا يضاهى، حل في كربلا فجل بلاها. أي يوم به هلال المعالي، خر من أفقها وغابت ذكاها. أي يوم به الكآبة عمت جملة الناس، لا سيما آل طه. مستمعين الأحبة، وللشاعر فليح حسون الجشعمي قصيدة في مدح الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، يبدأ كل بيت منها بحرف الشين، معبرا بذلك عن قدرته الشعرية وتمكنه من النظم، ومادحا في ذات الوقت شخصية أمير المؤمنين علي عليه السلام، ومشيدا بدوره في نشر الإسلام وبناء صرحه والقضاء على الشرك ومؤازرته لأخيه النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. شيد الدين علي المرتضى ورمى الشرك بغم ولمد، شهد الحق بمرأى قلبه، فلذا فاق على كل أحد. شد أزر المصطفى الهادي به، فهو للهادي من الله مدد. شرح الجبار فيه صدره، هكذا نص ألم نشرح ورد. شاع في الخلق جميعا أنه كان للدين الحنيفي عمل. وأخيراً وليس آخراً، فإنه عليه السلام شمس الدين والشافع للأمة، ومدحه عليه السلام هو وأهل البيت عليهم السلام إنما هو مدعاة لشرف الشاعر وفخره، فصلوات الله عليهم أجمعين، كما عبر الشاعر عن ذلك في قوله: شمس أفق الدين يا مولى الورى، أنت في حرز وكهف وسلد. شاعر القوم إذا ما جاءهم مادحا يبغي نوالا لا يرد. شف جسمي أملي في خلجة، أرتجيها منك يا أوفى العدد. شافعي أنت وذخري يوم لا والد ينفع فيه لا ولد. شرفي في مدحكم حيث بكم نفحة صارت كمسك أو كند. شنف الأسماع طرا في فم حين والاكم ضياء وشهد. شملتكم صلوات الله ما قام لله مصل وقعد. إخواتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نودعكم برجاء تجديد اللقاء بحضراتكم في جولتنا المقبلة بإذن الله تعالى، بين رياش الشعر الرسالي الملتزم بالتعبير عن حب آل البيت سلام الله عليهم وموالاته.